ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم تقديم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. فيتو روسي يؤدي لسقوط مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن، ووزير الخارجية البريطاني يعتبره تصويتا ضد الأفارقة ذو البشرة السوداء. تقدم: تعتبر الفيتو الروسي خيبة أمل كبيرة، والكتلة الديمقراطية تعتبره انتصارا للدبلوماسية السودانية. تجدد الغصف المدفعي والجوي في الفاشر، وإطلاق 10 مسيرات على عطبرة فجر الاثنين، ومقتل 5 أشخاص في الخرطوم بسبب الغصف المدفعي. المبعوث الأمريكي يزور بور سودان، وقوات الدعم السريع تقول إن 5000 شخص قتلوا في مناطق سيطرتها بغصف الطيران. كانت تلك أبرز عناوين الأخبار، ومعا إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة توافيكم بها فاطمة بريمة. أدى الفيتو الروسي إلى فشل مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن عصر الاثنين، ووفقا لجلسة التصويت التي تابعها فريق راديو دبنجة، فإن 14 من أعضاء المجلس صوتوا لصالح القرار. وقال وزير الخارجية البريطاني الذي ترأس الجلسة إن تصويت روسيا ضد القرار يؤكد إنها دولة عدوة للسلام، وأضاف: العار على بوتين لاستخدام الفيتو، ويعتبر الفيتو الروسي تصويت ضد الأفارقة ذو البشرة السوداء. وقال إن الفيتو الروسي يسمح للإفلات من العقاب، مؤكد أن بلاده لن تتوقف عن الدعوة لحماية المدنيين، وأعربت عدد من الدول عن أسفها لعدم اعتماد القرار بسبب الفيتو الروسي. وأضاف وزير الخارجية البريطاني في هذا الخصوص:
الاستخدام حق النقد الفيتو من قبل الاتحاد الروسي هو عار، وهذا يظهر حقيقة روسيا، العار على بوتين، يدين الأفارقة ذوي البشرة السوداء والذين يقتلون ويروعون ويغتصبون في هذه
وقال مندوب روسيا إنهم صوتوا ضد القرار لأن مشروع القرار يشجع على استمرار الأعمال العدائية، وأعلن رفض بلاده آليات المساءلة الخارجية للانتهاكات مثل المحكمة الجنائية الدولية. وقال إن النظام القضائي السوداني يجب أن يكون المعني بالمساءلة. وقال إن تقرير الأمين العام أكد إن الظروف غير مواتية لنشر قوات لحماية المدنيين، واعتبر التصريح كافي في هذا الإطار، ووصف النهج الأمريكي والبريطاني بأنه استعماري. وأضاف مندوب روسيا في هذا الخصوص:
إن واشنطن تحاول أن تقوم بذلك وبحسب أهوائها، وهناك الجزاءات المفروضة على الناس. نحن نحثكم أن تفكروا بالطريقة التي خاطب فيها السودان هذا المجلس، ودعا إلى التعاون وثيق من قبل كل الدول.
وكان مشروع القرار البريطاني الذي صوتت روسيا ضده يدين الهجوم المستمر من قبل قوات الدعم السريع على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وبقية المناطق. وطالب المشروع قوات الدعم السريع بوقف جميع هجماتها على المدنيين في دارفور والجزيرة وسنار وأماكن أخرى في السودان على الفور، كما دعا أطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط في حوار بحسن نية. ونص المشروع أيضا على آلية امتثال لأطراف النزاع، ودعا مندوب السودان لعدم تحويل عمليات السلام إلى الوصاية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
إن السودان سيقاوم الترهلات الأجنبية التي تريد تجزئته وتريد تقوية موقف الميليشيا والمرتزقة حتى لا ينتصر الجيش السوداني في معركة الحفاظ على إقليم البلاد ومقاومة المرتزقة وكتائب الميليشيا.
من جانبه قال شريف محمد عثمان القيادي في تنسيقية التقدم في مقابلة مع راديو دبنجة إن استخدام روسيا حق النقض في مواجهة مشروع القرار يمثل خيبة أمل كبيرة، ويعتبر ذلك وصمة عار في جبين الإنسانية، مبين أن القرار كان يمثل ضغطا على طرفي الصراع لوقف الحرب وحماية المدنيين من الانتهاكات التي تمارس من طرفي الصراع. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا الأمر يمثل خيبة أمل كبيرة لملايين السودانيين الذين يعيشون تحت وطأة هذه الحرب، الحرب اللي كلفت السودانيين عشرات الآلاف من الضحايا، ملايين اللاجئين وملايين ملايين النازحين.
من جانبه قال الدكتور محمد زكريا القيادي في الكتلة الديمقراطية إن الفيتو الروسي يعتبر نجاحاً لجهود الدبلوماسية السودانية، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن المشروع يضيق في حق القوات المسلحة في التسليح من أجل حماية المدنيين، وأكد ضرورة العودة إلى اتفاق جدة. وأضاف في هذا الخصوص:
الفيتو الروسي ضد مشروع القرار الذي تقدمت به حاملة القلم في مجلس الأمن هو ثمرة للدبلوماسية السودانية التي استطاعت أن تقدم تعريف للأزمة السودانية، واستطاعت أيضا أن تستقطب حلفاء جدد في المنظومة الدولية.
كشفت مصادر عسكرية عن إطلاق 10 مسيرات فجر الاثنين على مدينة عطبرة، استهدفت مطار عطبرة والسوق الكبير وبنك السودان، واتهمت المصادر قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم، وأشارت المصادر إلى إسقاط عدد من المسيرات في أطراف المدينة، بينما استهدفت 3 مسيرات مطار عطبرة و3 استهدفت السوق الكبير، فيما جرى إسقاط مسيرتين في حي المطار، بينما سقطت مسيرة في بنك السودان. واعتبر الخبير العسكري محمد خليل الصايم في مقابلة مع راديو دبنجا إن استخدام المسيرات يؤكد إمداد الدعم السريع بالأسلحة، وعزى إسقاط الجيش لغالبية المسيرات إلى استعداد الجيش، وأن المسيرات ليست ذات تقنية عالية. وأضاف في هذا الخصوص:
هي مسيرات يعني ليست ذات تقنية عالية، وكما توجد الآن مسيرات في تنطلق من جنوب لبنان لإسرائيل وتستطيع أن تخترق الدفاعات والرادارات وغيرها وتصل لأهدافها. ربما تكون هذه المسيرات التي يستخدمها الدعم السريع هي مسيرات ذات تقنية متوسطة أو بسيطة.
جددت قوات الدعم السريع صباح الاثنين غصفها نحو عدة محاور في الفاشر، فيما شن الطيران الحربي غارات جوية على الاتجاه الشرقي للمدينة. وكشف مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا أن الغصف استهدف أحياء المهندسين، الهجرة والسلام، مشيرين إلى استخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة. من جهة أخرى قالت قيادة الفرقة السادسة مشاه في الفاشر إنها سيطرت على عدد من ارتكازات الدعم السريع في جنوب شرق المدينة. وأضاف مواطن من الفاشر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لسه موتر تدوين طويل جدا، الساعة 8 لا الساعة 9 مع الدنجا وصل الهيط من طيران، تدوين ثقيل جدا. يا الله يوميا بس ضرب فوق ضرب، ربنا يسهل الحال، بس احياء متفرقه يعني، هاي الشرقيه والله هندسين هجره سلام يعني كله يعني مشاكل كثيره جدا.
تجدد الغصف المدفعي صباح الاثنين بمدينه ام درمان واجزاء من الخرطوم والخرطوم بحري، وكشف شهود عيان من مدينة أم درمان عن 6 غزائف في بعض الأحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش. وكشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن مقتل 5 مدنيين مساء الأحد وإصابة آخرين في غصف مدفعي لقوات الدعم السريع في محلية كرري. وفي ولاية سنار كشفت مصادر عسكرية لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع صدت هجوم يوم الاثنين على ارتكازاتها في حلة يوسف بالقرب من سينجا، وتمددت باتجاه قريتي ودبابو والكامراب بعد انسحاب قوات الإسناد منها. وصل المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو يوم الاثنين إلى مدينة بورسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد في زيارة تستغرق ساعات، والتقى المبعوث الأمريكي بوزير الخارجية وسلطان المساليد. ومن المقرر أن يكون قد التقى برئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ووزير الخارجية ومفوض العون الإنساني وحاكم إغليم دارفور وعدد من المسؤولين. اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بالغصف الجوي للمدنيين في مناطق سيطرتها، وقال المستشار محمد المختار المتحدث باسم وفد التفاوض في مؤتمر صحفي صباح الاثنين بنيروبي إن عدد الضحايا جراء الغصف الجوي في الولايات والمناطق الخاصة لسيطرتهم بلغت 2373 قتيل و2328 جريح بجانب تدمير 4300 منزل، كما اتهم الجيش باستخدام الإغاثة كسلاح وحرمان 30 مليون شخص يقيمون في مناطق سيطرة الدعم السريع من المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
لدينا إحصائيات في شهر أكتوبر وشهر 11 الآن، يعني عدد الموتى فقط نتيجة لغصف الطيران، دعك عن الغصف عن طريق المزرعي وغيره، بس رصدنا نحن ما يقارب 2873 حالة تعب موت نتيجة لغصف الطيران.
أعلنت غرفة طوارئ محلية شرق النيل بالخرطوم عن توقف 150 مطبخ تكافلياً عن العمل بسبب شح التمويل، وقالت عضو الطوارئ هند الطائف لراديو دبنجا إن 150 من جملة 162 مطبخ توقفت عن الخدمة في ظل الكثافة السكانية ووصول أعداد كبيرة من النازحين من شرق الجزيرة إلى المنطقة. وأضافت في هذا الخصوص:
للأسف المطابخ دي معظم الأسر معتمدين عليها بصورة كبيرة، شرق النيل فيها كثافة سكانية عالية، نازحين من الجزيرة، نازحين من بحري، نازحين من مناطق مختلفة من السودان موجودين فيها، فالوضع الإنساني سيء وكارثي شديد.
كشف لاجئون من شرق تشاد عن استمرار عمليات ترحيل اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية والذين فروا من الهجمات الأخيرة لمنطقة جبل مون بولاية غرب دارفور. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا إن مفوضية اللاجئين تعمل على ترحيل اللاجئين الذين تجمعوا على الشريط الحدودي قرب منطقة برك إلى معسكر ميلي الجديد بمعدل رحلة أسبوعياً. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. أمهل صغار تجار الطبالي والعاملين بميناء عثمان دقنة في سواكن وزارة التجارة وإدارة الميناء 3 أيام تنتهي يوم الثلاثاء للاستجابة لمطالبهم. وقال عثمان علي وهو أحد مواطني مدينة سواكن لراديو دبنجا إن العمال أغلقوا يوم الأحد ميناء سواكن مطالبين بتنفيذ الوعود الخاصة باستثنائهم من ربط استيراد الطبالي بالاعتماد البنكي، وقال إنهم وافقوا على فتح الميناء أمس الأحد بوعود من وزارة التجارة لمعالجة الأمر، وقال إن العمال سيجتمعون في نهاية المهلة لاتخاذ القرار المناسب. وأضاف في هذا الخصوص:
ما كان في على العمال بتوعنا اللي في تجار صغار من هذا المنطقة، وفي ناس من أولاد المنطقة، وفي يعني قاعدين نجيبوا حاجات يعني ما تسوي شيء بالنسبة لجمارك، كان بيطلعوا بشهادة جمركية عادية، لكن جابوا قرار اسمه قرار عايزين بنكك، والناس دي ما عندهم إمكانية.
أطلق زعماء الإدارة الأهلية بشرق السودان مبادرة تعزيز وحدة الصف البيجاوي وتعميق الروابط الاجتماعية بين مكونات الشعب البيجاوي، والتقى الناظر حامد كندباي ناظر عموم قبائل الحباب الذي أطلق المبادرة بالناظر محمد الأمين تريك في ولاية كسلة وشيبة ضرار رئيس تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، وذلك في إطار العمل لوحدة مكونات الشرق ووقف التراشق الإعلامي وإنهاء الجفوة. كشفت مصادر صحية لراديو دبنجا عن تسجيل 145 إصابة جديدة بالكوليرا بولاية كسلة نهاية الأسبوع الماضي، منها 6 حالات وفاة، وأشارت المصادر على ارتفاع تراكم الوفيات إلى 229 حالة وتراكم حالات الإصابة إلى 7522. وقالت المصادر الصحية إن ولاية كسلة سجلت نحو 150 حالة إصابة بحمى الضنك أواخر الأسبوع الماضي دون تسجيل وفيات جديدة، حيث ارتفع تراكم الوفيات إلى 9 حالات. اعتبر الناشط في المجال المدني والسياسي حامد علي نور قرار الولاء المكلفين من الحكومة في بورسودان بجنوب ووسط دارفور بإعفاء عدد من النظار والأمراء وقيادات الإدارة الأهلية، اعتبره تأجيجا للصراع، مبين أن هذه القرارات تؤدي لعدم الاستقرار، وقال لراديو دبنجا إن القرارات صادرة من الحكومة وليس من الولاة، مضيف أن القرارات لن تجد طريقها للتنفيذ لأن الحكومة في بورسودان لا تمتلك آليات تنفيذ. وأضاف الناشط في المجال المدني والسياسي حامد علي نور في هذا الخصوص:
لا، القرارات ليس لها أساس أصلا، ولا يملك الحق ولا يملك أي صفة لحكومة الحكومة القائمة الآن في بورسودان أن تتخذ مثل هذه القرارات التي تعمق من الأزمة السودانية، والتي تعمق من الكراهية، والتي تعمق من انقسام الناس.
الخبر الأخير في النشرة: قررت الولاية الشمالية منع الأجانب المقيمين بطريقة غير مشروعة من العمل وإيجار المنازل والمتاجر، كما حظر الأمر الصادر عن والي الولاية تشغيل اللاجئين دون الحصول على إذن من مكتب العمل المختص. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول مع كل من السيد شريف محمد عثمان القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، والأستاذ محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية، نتناول معهم استخدام روسيا لحق النقد في مجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني الرامي لحماية المدنيين، حيث فشل مجلس الأمن اليوم الاثنين في تبني مشروع قرار يهدف إلى دفع إجراءات حماية المدنيين في السودان بعد أن استخدمت روسيا العضو الدائم في المجلس حق النقد الفيتو. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بحديث الأستاذ شريف محمد عثمان القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، فلنستمع له.
طالع السودانيين الخبر اللي نشر قبل قليل عن روسيا استخدمت حق النقد الفيتو في مقابل القرار اللي عدته المملكة المتحدة وسيراليون، اللي كان في صدره هو مطالبة الطرفين بالوقف الفوري لإطلاق النار وإيقاف الحرب فورا. هذا الأمر يمثل خيبة أمل كبيرة لملايين السودانيين الذين يعيشون تحت وطأة هذه الحرب، الحرب اللي كلفت السودانيين عشرات الآلاف من الضحايا، ملايين اللاجئين وملايين النازحين. كل هذه الجموع كانت تنظر إلى أن هذا القرار هو فرصة للضغط على الطرفين بإيقاف الحرب، وأيضا هو فرصة لإعادة الحياة لهم بالإجراءات المتعلقة المتضمنة لهذا القرار المتعلقة بحماية المدنيين. المطالبات القوى المدنية الديمقراطية للعالم بضرورة حماية المدنيين هو بعد مرور 19 شهر بداية هذه الحرب، وما تجرؤه المدنيين من عنف الطرفين، الانتهاكات التي تمارس في حقهم في طول البلاد وعرضها. هذه الحرب تمددت لتشمل أكثر من 70% من مساحة السودان، انتشرت في 15 ولاية من ولايات السودان. كل هذه الولايات لا حياة فيها آمنة ولا حياة فيها مستقرة، بل لم يجوا عبر العنف المباشر في مناطق الاشتباكات ما بين الطرفين، لم يجوا من انتهاكات قوات الدعم السريع، ولم يجوا من قصف الطيران الذي تقصد به طيران القوات المسلحة حتى المناطق التي لا يشملها أي نوع من أنواع الاشتباكات ما بين الطرفين. كل هذه المخاطر بالإضافة إلى انهيار النظام الصحي وانقطاع الإمداد الدوائي ونزول المجاعة التي تحيط بحوالي أكثر من 20 مليون سوداني وسودانية. كل هذه التحديات التي تواجه السودانيين كانوا ينظرون إلى أن هناك فرصة، لكن ما قامت به روسيا خلال هذا اليوم هو يمثل فعلا وصفة جميل، وصفة عار في جبين الإنسانية. الدولة تصوت ضد قرار مرتبط بإيقاف حرب يتضرر منها ثلثي سكان السودان، يتضررون من هذه الحرب ضرر مباشر، ملايين النازحين وملايين اللاجئين وملايين المهددين بالجوع. تقف في مواجهة قرار قد يساهم في تخفيف معاناة هذه الأمم. بالتأكيد هذا القرار هو مرتبط بمصالح معقدة هي ظلت لسنوات تمارس لإفغار السودانيين. نحن تلك المصالح المرتبطة بالتعليم بالذهاب، المصالح المرتبطة بقضايا متعلقة بساحل البحر الأحمر والوعود المتكررة لروسيا بمنحها قاعدة على ساحل البحر الأحمر. هذا يعني يوضح مصالح روسيا في السودان، وهذه المصالح ليس لها أدنى ارتباط بحياة السودانيين وبسلامتهم وباستقرارهم وبوحدة السودان. هذه المصالح مرتبطة بنهب الموارد والسيطرة على البلد. لكن هذا الأمر ليس مدعاة للاستسلام، ولكن لمزيد من الجهد مع كل محبي السلام في العالم، الاتصال بهم على كل السودانيين والسودانيات كله في موضعه، على تنسيقية الدول المدنية والديمقراطية أن تبذل مزيد من الجهد في اتصالات خارجية إقليمية ودولية، لأن تمارس ضغوط على روسيا بأن تتراجع من هذا الموقف لصالح إجراءات فعلية تساهم في حماية المدنيين. أيضا ما ورد من أنباء حول احتراضها وتحفظها هو مبني على إيراد محاسبة من الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات لدى المحكمة الجنائية الدولية. نحن نقول أن السودان هي إقليم دارفور تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية، والذين أشعلوا هذه الحرب ويعملون على استمرارها وإشعال نيرانها هم نفس العصابة التي ظلت ترتكب جرائم وانتهاكات على مدى سنوات، وهم مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية. مطالبة روسيا بأن تكون المحاسبات والمحاكمات داخل الجهاز العدلي والقضاء السوداني نقول هي لا تعلم مصالح السودانيين. القضاء السوداني طوال سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات في حق السودانيين ظل يشرع سياسة الإفلات من العراق، أما بالتجاهل أما بالفساد والاستبداد، وهو نظام قضائي موالي للاستبداد وموالي للفساد. نعتقد أن سياسة الإفلات من الإرهاب التي ظلت تجري على مدى سنوات طويلة في السودان هي السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه الآن، لتنتهي هذه المأساة وتنتهي كل فرص الاستبداد والظلم وارتكاب الانتهاكات حق السودانيين. يجب أن يتم محاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم في هذه الحرب في حق هذا الشعب، وما قبل هذه الحرب يجب أن تنتهي سياسة الإفلات من الإرهاب. لذلك نحن نقول أن تعميم ولاية المحكمة الجنائية الدولية على كل السودان هو من شأنه أيضا يمثل تهديد مباشر للعصابات والميليشيات التي ترتكب جرائم في حق السودانيين، وأن تقول لا توجد فرصة للهروب بعد ممارسة هذه الانتهاكات. هذا الأمر أيضا من شأنه أن يخفف على السودانيين والسودانيات من الانتهاكات التي يمارسها الطرفين، وهم ينظرون إلى الخلف إلى تاريخ طويل، عدد كبير من الذين ارتكبوا الجرائم هم الآن يتجولون بسلام. لذلك أعتقد أن حتى الأسباب التي عرضت في ملخصات القليلة التي ظهرت بعد صدور هذا القرار أعتقد أيضا هي وصمة عار في جبين روسيا. هي لا تنظر لمصالح السودانيين ولكن تنظر لمصالح ضيقة مرتبطة بنهب الموارد. نحن سنبذل جهدنا وسنسعى من أجل حماية المدنيين ومن أجل إصدار قرارات من المؤسسات الدولية والإقليمية تعمل على حماية المدنيين وعلى إيصال المساعدات الإنسانية للسودانيين والسودانيات المحتاجين لتقديم المساعدات. سنبذل جهودنا من أجل إيقاف الحرب لن تسلينا هذه الإجراءات أو هذه خيبة الأمل التي كانت مساء اليوم، ولكن هي مدعاة لتكثيف مزيد من الجهود ومزيد من الاتصال مع العالم الخارجي حتى يتسنى لنا إصدار تشريعات تعمل على حماية المدنيين وتقديم المساعدات للسودانيين والسودانيات.
مستمعينا الكرام، أيضا تحدث إلينا كما ذكرنا في المقدمة الأستاذ محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية حول فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يهدف إلى دفع إجراءات لحماية المدنيين في السودان بعد أن استخدمت روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن حق النقد الفيتو. فلنستمع له.
الفيتو الروسي ضد مشروع القرار الذي تقدمت به حاملة القلم في مجلس الأمن هو ثمرة للدبلوماسية السودانية التي استطاعت أن تقدم تعريف للأزمة السودانية، واستطاعت أيضا أن تستقطب يعني حلفاء جدد في المنظومة الدولية. معلوم أن هذا المشروع يمثل المحاولة الثانية أو الثالثة التي تقدمت بها بريطانيا يعني مشروع متعلق بالأزمة في السودان. المشروع وإن بدأ في مجمله يعني يدين الانتهاكات خاصة تلك التي ترتكبها قوات الدعم السريع، إلا أنه أيضا يشدد في يعني ويضيق في حصول القوات المسلحة السودانية على الدعم وحقها في التسليح لحماية المدنيين. هذا المشروع بالإضافة إلى أنه أو هذا القرار بالإضافة إلى أنه انتصار للدبلوماسية السودانية، كذلك يعني هو نتاج للتقاطعات بين المعسكرين الشرقي و...
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.